من بعد البرزخ يأتي كما يقول ابن كثير وكما يقول الطحاوي وعلماء العقائد النفخ في الصور، وكما يقولون حديث الصور طويل أن الله سبحانه أول ما خلق إسرافيل وخلق الصور ألقمه فما ينظر إلى العرش ينتظر أمر الله له بالنفخ، ويقولون نفخة الفزع يفزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة الصاعقة لا يبقى حي على وجه الأرض، ونفخة البعث وعند البعث يجمع الله أرواح الخلائق فيضعها في سلم البوق الذي هو السور. يقول صلى الله عليه وسلم والله إن فتحة البوق أي السور لكما بين المشرق والمغرب. فإذا نفخ إسرافيل انتشرت الأرواح كالنحل ودخلت في أجسام أهلها وانتظروا البعث. والأمر في ذلك أحاديثه طويلة، لكن يهمنا البعث من القبور وخروج الناس وأحوال ذلك اليوم. وأهم ما يجب الإيمان به ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الميزان والصراط وتطاير الصحف والعرض والجنة والنار. هذه أهم أحوال يوم القيامة وما يتبع ذلك من شفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أما الميزان والصراط فيختلفون أيهما أول، بعضهم يقول الميزان بعد اجتياز الصراط، وقد أجمع العلماء على أن الصراط جسر ممدود على متن جهنم عياذا بالله، وإن منكم إلا وارد كان على ربك حتما ثم ننجي الذين اتقوا. فهذا الصراط كما يقول العلماء أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويمر الناس عليه بحسب أنوارهم، لأن المؤمنين يبعثون من قبورهم بنور الإيمان كل على حسب عمله. منهم من يكون معه النور كالجبل، ومنهم من يكون كالسراج كالنخلة، ومنهم من يكون كالشمعة، ومنهم من يكون النور في إبهام قدمه يطفئ تارة ويضيء تارة، فإذا أضاء مشى وإذا أطفأ قام. ويمرون على الصراط بحسب نورهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم ومنهم. فإذا اجتاز الناس الصراط هناك يأتي الميزان. والميزان نؤمن بأن الله سبحانه يضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهو ميزان له كفتان محسوستان. هل يوزن الإنسان بعمله أو توزن الأعمال فقط؟ ومن أعظم أحاديث الميزان ما جاء في حديث البطاقة بأن رجلا يعرض على الميزان فله 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها أعمال سيئة، فتوضع في كفة سيئاته، فيناديه ربه هل ظلمتك كتبتي؟ أليست هذه أعمالك؟ يقول بلى يا ربي. هل ظلمك ملائكتي؟ يقول لا يا ربي. هل لك عندي شيء؟ يقول لا يا ربي. يقول بلى لك عندي أمانة. فإذا ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وماذا تفعل تلك البطاقة بتلك السجلات؟ فيقول سبحانه لا ظلم اليوم، وتوضع البطاقة في كفة الحسنات فترجح وتطيش كفة تلك السجلات 99. لا شيء يوازن بسم الله، هكذا يقول علماء العقائد. فالميزان موجود وهو وهو محسوس. كيف توزن الأعمال وهي أمور معنوية ليس لك؟ بل إننا في الوقت الحاضر نجد موازين متعددة، موازين تزن الحرارة، موازين تزن البرودة، موازين تزن الضغط في الهواء، موازين تزن الكثافة في الحديد وفي الماء، موازين توصل إليها العبد ما لا يخطر على قلب إنسان. إذن توزن الأعمال، توزن الصحف، توزن الإنسان، ليس لنا هذا وليس في طاقة العقل أن يتكيف معه. وقد جاء الحديث الصحيح عند مسلم، سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فسبحان الله تملأ الميزان بإيش؟ تملأها أمرا معنوية، تتجسم الحسنات وتصير ملموسة لها ثقل، ليس لنا ذلك. الله سبحانه يفعل ما يريد. الذي يهمنا أن الله سبحانه أوجد الميزان. فيتساءل العلماء، وما الحاجة إلى الميزان؟ بعض الفلاسفة يتبجحون ويقولون يحتاج إلى الميزان الفوال والفيال. والله ليس في حاجة إلى ميزان. صحيح ليس في حاجة إلى هذا كله. لماذا لا تقولون في الصحف؟ لماذا لا تقولون في كرام كاتبين؟ لماذا لا تقولون فيما لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ المولى يقيم الحجة على الخلق لئلا يحتج أحد على الله. فكما جعل كراما كاتبين وجعل صحفا وجعل كل ذلك، كذلك جعل الميزان لتقوم الحجة على الخلائق. ومن الميزان إلى الحوض. والحوض بعض العلماء يقول بعد الصراط والميزان، والقرطبي يرجح أن الحوض قبل هذا كله. كان في هذا المسجد فأغفى إغفاء ثم انتبه يتبسم، يقول الطحاوي فقيل له أو قال لهم ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي الآنفة سورة خير من الدنيا وما فيها، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أتدرون ما الكوثر؟ نهر في الجنة، حوضي في الآخرة. وقالوا الجمع بين الروايتين، الكوثر نهر من أنهار الجنة، فيه ميزابان يشعبان في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بين مكة وبصرى الزاوية فيه، عليه أكواب عدد نجوم السماء، تربته المسك واللؤلؤ. وهنا جاء الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنا فرطكم على الحوض، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك ولم ترهم؟ قال غرا محجلين، أرأيتم لو أن لأحدكم خيل بهما دهما غرا أكان يعرفها من بين الخيول؟ قالوا بلى. والغر بياض الجبين، والتحجير بياض الشعر موضع الحجر وهو القيد للفرس، أي موضع اليدين والقيد تكون بيضاء. وهذه علامة خاصة بهذه الأمة. وقال وأنا فرطهم على الحوض. وفي تتمة الحديث أن هذا العرض على الحوض هي المفرزة الأولى حينما يبعث المنافقون مع المؤمنين، والكل معه نور يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. فهنا المؤمنون يمضون في طريقهم بأنوارهم، فإذا ما وردوا على الحوض جاءت ملائكة تفرز الناس فيزودون أقواما عن حوض رسول الله لا يردونه، فينادي صلى الله عليه وسلم قائلا: أمتي أمتي لم تردونهم؟ فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. يقول صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا بعدا لمن غير وبدل. وهنا الآية الكريمة: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الكل يبعث بنوره حتى المنافق، لكن عند العرض على الحوض يمضي المؤمنون بنورهم ويرد المنافقون فتطفأ أنوارهم. هناك ينادون، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا انتظرونا نمشي في نوركم، أو انظروا إلينا من ورائكم نقتنس نورا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم. هذا الريب هو الشك، وهذا الشك هو النفاق. ولما يبعث المنافقون بالأنوار مع المؤمنين؟ هو تفسير قوله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كانوا يخادعون المؤمنين، يقولون إنما آمنا، وإذا رجعوا إلى قوم قال: لا، إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تركهم على نفاقهم واستفادوا بظاهر قولهم آمنا لهم في المغانم والميراث والتزاوج، ويعاملون في ظاهر الأمر معاملة المؤمنين ويبطنون الكفر في داخلهم، وهكذا يستهزئون والله يستهزئ بهم. فإذا جاء يوم القيامة بعثوا بأنوارهم وظنوا أن الخدعة مستمرة وأنهم مع المؤمنين بالأنوار حتى تأتي المفرزة، فهناك يردون على أعقابهم وتطفأ أنوارهم ويطلبون من المؤمنين أن ينظروهم ليلتمسوا منهم النور. يردونهم يقولون: لا، اذهبوا التمسوا نورا من ورائكم، ارجعوا فالتمسوا نورا. وهناك تنتهي الفاصلة، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، انتهت القضية. فإذا الحوض هو المرحلة الأولى، ثم تتطاير الصحف، ثم يكون العرض على السراط، ثم يكون الميزان، ثم يكون بعد ذلك إما الجنة وإما النار. وهناك الشفاعة، وبعض يذكر الشفاعة قبل ذلك، وصحيح أن الشفاعة هي آخر شيء، حينما يمر الناس وحينما يصعب الأمر وهم في المحشر ويشتد الأمر على الخلق. وبعضهم يقول قبل ذلك يكون الشفاعة العظمى ثم تأتي الشفاعات الشخصية الفردية. والشفاعة العظمى كما ذكرها جميع علماء السنة أنها للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي خصه الله به يغبطه عليه الأولون والآخرون. وتكاد أحاديث الشفاعة تتواتر، وما نفاها إلا بعض الخوارج والمعتزلة والبعض، وبعضهم ينفي البعض ويثبت البعض. ومجمل قضية الشفاعة حينما يشتد الأمر على الخلائق وتبنو منهم الشمس كما في الحديث مقدار ميل، أهو ميل المقحلة أو ميل المسافة؟ يشتد الموقف على الجميع حتى يلجم الناس بالعرق، منهم من إلى صدره ترقوته ركبته عفاة عراة غرة، وتقول أم المؤمنين واسوا أتاه يا رسول الله، أيجتمع الرجال والنساء حفاة عراة وينظر الرجال إلى النساء؟ قال يا عائشة الأمر أخطر من ذلك، كل مشغول بنفسه، فيموج الناس بعضهم في بعض ويتمنون فصل القضاء والنهاية ولو إلى النار، فيقول بعضهم لبعض ألا تذهبوا تشفعون لربكم؟ فيأتون آدم، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديك وأسجد الملائكة إليك وأسكنك الجنة وعلمك الأسماء، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم عليه السلام نفسي 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 نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط مثله قط، وقد نهاني ربي عن الشجرة فأكلت منها فأستحي أن أسأل ربي شيئا. اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح، عمرك الله في قومه ونجاك بالسفينة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربنا ليأتي لفصل القضاء. فيقول أما أنا فقد استعجلت بدعوتي ودعوت على قومي فأهلكهم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم ويستشفعون به، ويذكر كما يقول العلماء كذبه او الكذبه التي قالها، ويقول بعض العلماء ليست بكذبه، لانه لما جاء الى مصر واراد ملكها اخذ ساره، وكان في دينه او في نظامه او في كذا، فلما علم ذلك وخاف عليها قال ان سالك فقولي هذا اخي وانا اخوك في الاسلام، اذا ليست بكذبه، والله سبحانه أكرمها وكف عنها الشر، وعلم ذلك الملك مكانتها ومنزلتها حتى قال ما لهذه أن تخدم نفسها، وأخدمها جارية وأهداها غنما وإبلا وخرج بها. تلك الجارية هي من؟ هاجر، وسارة وهبتها لإبراهيم، وإبراهيم رزق منها بإسماعيل، وإسماعيل جد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو العرب. وفي حياته صلى الله عليه وسلم نقطة بسيطة بهذه المناسبة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للملوك يدعوهم إلى الإسلام، كتب إلى المقوقس ملك مصر وكان في الإسكندرية عاصمتها آنذاك، فأكرم رسول الله وسأله في المداعبة وقال أليس تقول إن محمد النبي؟ قال بلى. قال لما لم يدع على قومه حينما أخرجوه ليلة في هجرته بدل أن يخرج متخفيا؟ قال ألست تقول عيسى نبي؟ قال نعم. قال لم لم يدع على قومك حينما أرادوا صلبا؟ قال إنك رجل حكيم. قال أخبر رسولك بأني أؤمن به. ثم أراد أن يعلن ولكن خاف من علمائه أو من بطارقته، وأهدى إلى رسول الله جاريتين وغلاما وبغلة وكسوة وطيبا وعنبرا. وجاء احدى الجاريتين اهداها، نسيت لمن، واختص بمارية القبطية، ورزق منها بابراهيم. ومن هنا نقف وقفة دون البعض في هذه المناسبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. يحفظ صلى الله عليه وسلم حق قطر بكامله في رحم امرأة واحدة. عفوا، نرجع إلى إبراهيم وإلى ذاك الموقف العظيم، حينما يموج الناس ويذهبون إلى آدم ويردهم إلى نوح فيردونه إلى إبراهيم، وكل يعتذر، فيقول إبراهيم: اذهبوا إلى موسى كليم الله. فيأتون إلى موسى فيعتذر ويقول: لقد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروح منه. يأتون إلى عيسى فيعتذر، بعضهم يقول ولم يذكر الذنب، وبعضهم يقول لقد عبدت من دون الله، اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا لها أنا لها. يقول صلى الله عليه وسلم: فآتي فأسجد تحت العرش فيلهمني الله بمحامد لم أكن أعرفها من قبل ولم يلهمها أحدا قبلي، فأحمد الله ساجدا ما شاء الله. ثم يقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: أمتي أمتي. والروايات الأخرى لأحمد وغيره: المجيء لفصل القضاء، فيأذن المولى سبحانه وتوضع الموازين، ويأتي المولى وتبدأ الحساب والعرض، وهذه هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، لأنها شفاعة في جميع الأمم لفصل القضاء بين الخليقة كلها. يغبطه عليه الأولون والآخرون، ثم بعد ذلك يشفعه الله سبحانه في أقوام، وهي الشفاعة الثانية، أقوام تعادلت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم فيدخلون الجنة، أي بترجيح حسناتهم على سيئاتهم وبشفاعته صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة والرابعة: قوم يستحقون النار فيشفع فيهم فيدخلون الجنة دون دخول النار. ثم بعد ذلك يفصل بين الخلائق، ويدخل أهل النار النار، ويذهب إلى أهل الجنة بهم إلى الجنة، فيجدون الجنة لم تفتح، فيقول: من يشفع لنا في دخول الجنة؟ فيأتي صلى الله عليه وسلم ويطرق الباب ويجيبه رضوان خادم الجنة: من؟ يقول: أنا محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل أهل الجنة الجنة، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويسجد كما سجد ويلهمه محامد كما ألهمه، ثم يقال: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب شفعني في من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان من أمتي. فيشفعه الله فيذهب ويخرج هذا الصن، ثم يرجع بعد ذلك: يا رب شفعني في من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيشفعه الله فيهم. ثم يرجع الأخيرة: يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله من أمتي. وهنا يقول الله سبحانه: شفع النبيون والمؤمنون والصالحون والملائكة المقربون وبقي أرحم الراحمين. ويخرج كل من قال لا إله إلا الله من النار إلى الجنة. وهكذا تكون شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهنا ونرجو الإصغاء والإنصاف في حكم من طلب تلك الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم اليوم. يتفق علماء السلف بأن الشفاعة بالشخص إما على سبيل الإقسام بالشخص على الله فهذا خطأ لا يقسم على الله بأحد، وإما بالتوسل بشخصية إنسان فأنت لا تملك تلك الشخصية، ولكن بإيمانك بمحبتك باتباعك لهذا الشخص وهو صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله وبما جاء به رسول الله وبقدر إيمانك ومحبتك لرسول الله واتباعك إليه تكون شافعا في غيرك. والنصوص في ذلك أن الله سبحانه جعل الشفاعة كرامة للشافع والمشفوع فيه، لأن الشفاعة حق لله، ولا يكون يقول إنسان كشفاعة أهل الدنيا حاشا وكلا، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيش؟ بإذنه. وكم من ملك في السماوات والأرض إيش؟ لا يملكون الشفاعة إلا إيش؟ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة يوم القيامة تكون أولا كرامة للشافع، كما أكرم الله سيد الخلق بالشفاعة العظمى والمقام المحمود، وكذلك الصالحون من العباد يكرمهم الله. وجاء الحديث إن العالم ليشفع في 40 بيتا من جيرانه، أحاديث عديدة. إذن الشفاعة كرامة من الله للشافع وإكراما من الله للمشفوع فيه. وهل يشفع إنسان في إنسان أدخله الله النار بغير إذن من الله؟ لا يمكن هذا. إذن نحن في الدنيا من أجل طلب الشفاعة يجب أن نكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسألها من الله. اللهم إنا نسألك بإيماننا برسولك ومحبتنا لرسولك واتباعنا لما جاءنا به شفعه فينا يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن نشفعه فينا وأن يجعلنا من أهل شفاعته وأن يوردنا حوضه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الذي أوردناه مجمل ما يلزم على المؤمن أن يؤمن به تبعا لإيمانه باليوم الآخر، وأن في اليوم الآخر أحداث ووقائع وأمور يجب على المؤمن أن يؤمن بها قبلها عقله أو لم يقبلها، لأن ما وراء الموت عالم غيب. ولهذا كان الإيمان بالغيب هو منطلق الالتزام بالتكاليف فعلا وتركا، كما أشرنا إلى ذلك في أول المصحف الشريف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن أهم الإيمان بالغيب اليوم الآخر، وفي الأخيرة هناك هم بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهذا الإيمان بأركانه يتفق علماء السلف على أنه يزيد وينقص، وخلاف العلماء في أن الإيمان يزيد وينقص لا نريد أن نطيل الكلام فيه. فمن الأئمة من يقول لا زيادة ولا نقصان، وجمهور السلف على أن فيه زيادة وله نقصان، وليس هناك خلاف حقيقي فيما أظن، لأن الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص ينظرون إلى الإيمان اللغوي الذي هو التصديق، والذين يقولون يزيد وينقص ينظرون إلى الإيمان الشرعي الذي أمرنا أن نؤمن به وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومما قاله العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه، نحن لو جئنا الآن وأردنا أن نوازن بين إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وزيد بن ثابت وإلى آخره، وبين إيمان الناس في هذا الوقت، هل نجد معادلة بين إيمان أبي بكر بجميع معانيه وإيمان عامة الناس اليوم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لغدح عليها. ونحن نعلم بأن أمور التصديق تزداد بالأمارات والعلامات، وأشرنا سابقا إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، بأن كل مسلم في مشارق الأرض يعلم يقينا وجود الكعبة قبلة له، فإذا جاء إلى الحج ورآها عند باب المسجد زاد علمه بعين يقينه بوجود الكعبة أكثر مما كان يعلمه وهو في بلده، فإذا جاء إليها وطاف بها ولمسها وإذا فتح الباب ودخلها كان إيمانه بالكعبة أقوى من إيمانه بها وهو عند باب المسجد. وهكذا السلف الصالح عاينوا الأمارات ولابسوا وشاهدوا وعايشوا المعجزات وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أحدهم يأتي ويبكي إلى رسول الله: ماذا أبكيك؟ يقول: يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا فنخشى ونخشى.